الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثانيا، العهد واليمين. انتهى الكلام في النذر، هل يجوز السفر اختيارا إذا كان ناذر نذرا معينا؟ هذا انتهينا منه. الآن ننتقل إلى عنوان جديد من عناوين الواجبات المعينة، وهي العهد واليمين. السيد الخوئي قدس سره كما تقدم من كلامه عمم القول بالجواز. أصلا هو استدل مو مثلنا، يعني فصل عناوين بدأ بالنذر، لا هو رأسا استدل على عموم أفراد الواجب المعين بنفس الاستدلال. يعني نحن هو طريقتنا فصلنا كل عنوان على حدة. فاستدلاله سيد الخوئي كان كما ورد في بعض كلماته التي قرأناها على طبيعي الواجب المعين كل أفراده، عدا الإجارة استثناء، وهذا سنأتي إن شاء الله بعنوان مستقل. وإلا هو كلامه واستدلاله كان شكل عام بنفس أيضا الصحيحتين، صحيحة ابن مهزيار وموثقة زرارة. قال قدس سره: يستفاد منها أن طبيعي الصوم أيما كان. كلام ما يحتاج لأن نفصل نذر وعهد ويمين وأفراد أخرى، لا هو طبيعي الصوم أيما كان مشروط وجوبا وصحة بالحضور. صحة ما نحتاج بالاستدلال، بس مشروط وجوبا بالحضور. فإذا مشروط وجوبا يعني وجوبه متوقف على الحضر، فنستطيع أن نسافر اختيارا لأن شروط الوجوب لا يجب تحصيلها. فكلامه من أول الأمر هو كان فيه تعميم لكل أفراد طبيعي الصوم. يستفاد منها صحيحتي ابن مهزيار وموثق الزرار المتقدمتين أن طبيعي الصوم أيما كان مشروط وجوبا وصحة بالحضور، كما هو الحال في صوم شهر رمضان، ولا ضير في الالتزام به حتى في موارد النذر لا مانع. يقول: فإنه وإن كان الالتزام النذري مطلقا، تقدم قوله مقتضى القواعد أن وجوب الوفاء بالنذر مطلق، ما معلق ما مشروط بالحضور، قال صح هذا مقتضى القواعد، لكن النصوص جاءت وأذنت بذلك فلا مانع إذن. فإنه وإن كان الالتزام النذري مطلقا، هذا تقدم نقلنا من هذا الكلام، إلا أنه قابل للتقييد من ناحية الشارع، وقد جاءت صحيحتا ابن مهزيار وزرارة وقيدتا هذا المنع على مقتضى القواعد. فيقيد من بيده الأمر وجوب الوفاء بما التزم بما إذا كان مقيما حاضرا لا على سبيل الإطلاق، لكي تجب الإقامة بحكم العقل مقدمة للوفاء. هذا الذي قلتموه على مستوى القواعد صحيح، أنه وجوب الوفاء بالنذر مطلق غير معلق على الحضور، فيجب الإتيان بمقدمته، لكن هو من حق الشارع المقدس أن يقيد هذا الإطلاق، وقد ورد المقيد من ناحية الشارع. فركز كلامه على صحيحتي ابن مهزيار وزرارة فقط. لماذا؟ لأن رواية ابن جندب كانت صريحة في النذر، فخاصة في النذر. أما تلك الصحيحتين لا، كانت ما جعل على نفسه، ما جعل على نفسه مقابل أن الله قد وضع حقه عنه وتصوم، هي ما جعلت على نفسها، ففيها عمومية الصحيحتين. أما رواية عبد الله بن جندب لا، خاصة كانت في النذر، فقال ما تفيدنا في التعميم، في النذر استدلينا بها أو لم نستدل بها حسب المناقشات، المهم أن موردها خاص بالنذر. أما لا، صحيحة ابن مهزيار، صحيحة الزرارة فيها عمومية، يعني يقول ما معناه يعني أيضع الله عن حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها. فلذلك يقول عن رواية عبد الله بن جندب أن الاستدلال بها في غير محله لاختصاص موردها بالنذر، فيحتاج التعدي لمطلق الصوم إلى دليل آخر. هذا أولا، وثانيا أنها قاصرة السند كما تقدمت المناقشات. فإذن استدلاله على التعميم يراجع طبعا المستند مستند العروة يجد وهكذا لم يفصل العناوين وإنما استدل بالصحيحتين مباشرة على عموم الأفراد عدا الإجارة. لذلك قال قدس سره: ومن هنا ذهب جمع من المحققين إلى عدم الفرق في الاشتراط، أي اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بالعهد باليمين بالحضور، فيستطيع إذن أن ما دام شرط وجوب لا يجب تحصيله فيجوز له السفر ويلغي شرط الوجوب. فمناقشات على كل مثل هذا الكلام بعد لا نعيدها لأن تقدمت في النذر على كل هل النمط من الاستدلال. إنما الإضافة التي نضيفها هنا على التعميم هو هاي، أنه بما استدل هو قلنا استدل بقوله عليه السلام في صحيحة بن مزيار: قد وضع الله عنه حقه. وفي صحيح الزرارة: قد وضع الله عنها. فهذه النقطة التي هي استدل بها على العموم واللي هي محل النقاش في كلامه نقررها حتى إن شاء الله نشرحها لكم، طبعا بغض النظر عن المناقشات التي تقدمت فيها الطريقة من الاستدلال كلها انتهت بالنذر، لكن الآن نقاشنا على النقطة التي استدل بها على التعميم. قلنا فيها إن هذا الاستدلال متوقف على كون الضمير في قوله عليه السلام في صحيحة ابن مهزيار: قد وضع الله عنه، وفي صحيحة زرارة: قد وضع الله عنها، يعود إلى مطلق من جعل على نفسه شيئا. هذا هو نقطة استدلاله وهي محل النقاش في كلامه، يعني وكيف عمم؟ لأن يقول أنه قد وضع الله عنه حقه والتصوم هي ما جعلت على نفسها، فيقول لاحظوا جعلت مطلقا كل ما جعلت على نفسها سواء كان بنذر بعهد بيمين، فهاي نقطة التعميم عنده. فهل يستفاد من لسان الرواية أن ما جعلت مطلق الجعل؟ هذا هو إذن المناقشة التي تكون معه. إذا ثبت أن هنا مطلق الجعل نعم نعممها للعهد واليمين، وهذا ما ليس ظاهرا من الرواية، وإنما ما جعلت على نفسها بالنذر هو هذا موضوع الرواية. فإذن استدلاله هذا بعموم الجعل في قوله ما جعلت على نفسها، يعني كل ما جعلت ليس فقط النذر جعل والعهد جعل واليمين جعل، فكل جعل هو موضوع، لأن قد وضع الله عنها حقه بعده لا تصوم ما جعلت على نفسها. وهذا غير ظاهر قلنا من الرواية للتصريح بكونها في النذر، أي ما جعلت على نفسها من نذر، فيحتاج هو إلى دليل إلى قرينة إلى شاهد على عموم هذا الجعل الموجود في الرواية. واضح إذن نكتة استدلال يعني محور مركز شسم الكلام، وقد يكون كثير وصفحات لكنه نقطة الاستدلال ومركزها هو أي أنه ما جعلت يعني مطلق الجعل، فكل أفراد الالتزامات عدا الإجارة قلنا أخرجها. الجعل شنو يعني سميه الالتزام، فكل ما التزم به الإنسان على نفسه يجوز السفر فيه اختيارا بهذا التعميم. وهذا غير ظاهر من الرواية لأن سياق الرواية عن نذر كانت تتحدث، فما جعلت على نفسها أي من نذر، أما أن تستفيد مطلق الجعل هذا يحتاج إلى شاهد على ذلك. فإذن استدلاله فيه نقاش. لكن قلنا نحن هنا أنه نعم كان يمكنه الاستدلال على التعميم بصحيحة، يعني فيدك أيها سيد الخوي قدس سره، أنت تريد عموم جعل أنا دليك على رواية صحيحة معتبرة فيها عموم جعل، أنت ليش تستدل بها وهي موضوعها النذر، فبقرينة موضوعها وسياقها ما جعلت أي من نذر، لكن أنا دليك على صحيحة. تدري مرات يعني هو رزق بالتأكيد، فأنت قد لا تجد في هذا الباب من علي البارحة التفتنا إلى رواية في أبواب الصوم المحرم، لأن أنت الآن صح في أبواب من يصح منه الصوم مو، لكن أنت شغلك الآن وين مع أفراد الصوم الواجب واجب المعين، فتراجع إلى أبواب الصوم الواجب غير رمضان، أكو أبواب بالأخير، أخير كتاب الصوم. زين، وأيضا بقرينة ما يرد في بعض الروايات من أنه يصوم إلا أيام التشريق، فانتقلنا إلى أبواب الصوم المحرم لأن أفراد من الصوم المحرم، فوجدنا هذه المعلومات الإضافية والروايات اللي من ضمنها أمس وجدنا أن المكاتبة للقاسم الصيقل في أبواب الصوم المحرم. شلون وصلنا لها؟ بها التدريج، أني يعني شغلي الآن مو بس في شهر رمضان، في كل أفراد الواجب المعين، خل أروح إلى أبواب الصوم الواجب غير شهر رمضان. بالأخير قلبت بي، رأيت أن بعض رواياتها مرتبطة بأبواب الصوم المحرم، تقلت للصوم المحرم وصارت بعض الفوائد اللي مثلها ذكرنا أمس، والآن هاي واحدة منها. وجدنا رواية صحيحة معتبرة يستطيع السيد الخوي أن يستدل بها، لأن بها عموم جعل. أنت ليش تستدل بذن الروايتين اللي واردات موضوع عن النذر؟ فقد نناقش أنه أنت جاية في النذر، شلون تعمم كلمة ما جعلت على نفسها؟ الرواية هاي صحيحة كرام، وهي في أبواب بقية الصوم الواجب، هكذا عنوان الباب بالوسائل، أبواب بقية الصوم الواجب باب 11 حديث 1. صحيحة كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم. عجل الله تعالى، إني جعلت على نفسي، عموم جعل بها، إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي. لاحظ أفراد محرم، فانتقلنا من ذن أفراد المحرم إلى أبواب الصوم المحرم باعتبار وجود منع عنه. فهي تستطيع أيها سيد الخوي أن تستدل بها، بها عموم جعل ليس محددا بنذر ولا أي فرد من الأفراد. والإمام أيضا يقول لا تصم في السفر، فاستدل بنفس الأنماط التي تقدمت من الاستدلال على ذوق. فأيضا كان يستطيع أن يستدل بها السيد الخوي، لكن هل نستطيع فعلا أن نستدل بهذه أم لا؟ أقول يرد على الاستدلال بهذه الصحيحة مناقشتان. الأولى إن هذا الجعل، هذا العام في صحيحة كرام، مبين في رواية أخرى بأنه يمين، رواية أخرى عن كرام نفسه وبسند آخر، السند فيه ضعف، لكن نفس الرواية أيضا عن كرام بطريق آخر فيه ضعف، تبين أن هذا الجعل هو يمين. فإذن بمقتضى وحدة الروايتين أن هذا الجعل المذكور في تلك الصحيحة هو يمين. الرواية موجودة في نفس المصدر السابق، يعني أبواب بقية الصوم الواجب باب 11 حديث 2. الرواية هكذا: حلفت فيما بيني وبين نفسي ألا أكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته، فقال: صم إذن يا كرام، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة التشريق ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا. نفس الرواية نفس المضمون عن كرام نفسه بسند آخر، يبين أن هذا الجعل كان حلفا. فإذن هاي النقطة خلتنا نتراجع عن هذا الاستدلال الذي تبرعنا به على مباني السيد الخوي قدس سره، أن هذه بينت أنه حلف. بل طبعا نقدر نتقدم أكثر، نقول هاي اللي يدرون يعني بعض الأفكار المستحدثة من الروايات، في الحقيقة هو قد يكون الإمام هنا مو نهي عن الصوم إلى آخره، وإنما هو حلف أن لا يأكل طعاما، فأشبه بأنه حلف على الإضراب عن الطعام. فالإمام عليه السلام قال له: يا كرامة تريد تضرب عن الطعام، خلي يسوي خصوم ما أحسن حتى يصير قربة. هذا فتفهم آخر للرواية، إيش يعني استطرادا، ولا إحنا محل الشاهد انتهينا منه. فقد هنا الإمام عليه السلام مو يعني هنا لمن يقول له الصوم إذن يا كرام، هذا مو أمر بالالتزام بهذا الجعل، لا، وإنما أعطى البديل، يعني يقول له أنت تريد تضرب عن الطعام وتحلف على ترك الطعام، خلي سوي صوم حتى تحصل ثواب تحصل قربة. فصم هنا يعني إرشاد إلى البديل، وليس هاي سفائدة أخرى. المهم نحن محل الشاهد هذا. إذن الآن هذه الصحيحة التي قلنا أن سيد الخوي ينتفع بها لأن بها عموم جعل. أنت ليش تستدل بذنيك اللي هنا موضوع النذر صحيحة كرام، لكن قلنا يرد عليها مناقشتها. الأولى أنها مبينة في رواية أخرى عن كرام نفسها نفس الرواية كما ترى، ومبين أنه حلف هذا الجعل، فبضم الروايتين وحدتهما ينتج أن هذا الجعل مو مطلق وإنما هو حلف. المناقشة الثانية وايد تفيدنا في عموم هذا البحث المتقدم مو فقط ما نحن فيه، لأننا فهمنا أن الجعل من يقول جعلت على يعني شيء ملزم يجب الوفاء به، لكن وجدنا رواية على أن الجعل أعم من أن يكون ملزم أو غير ملزم، يعني قد يكون الجعل بمعنى الالتزام، وقد يكون الالتزام ملزما وقد لا يكون ملزما. فالاستدلال بكلمة جعل على أنها وجوب ويجب الوفاء به إلى آخر ما بنى، هذا أول الكلام. لا، وجدنا رواية تدل على أن الجعل لا يتعين بالحصة الملزمة، الجعل تشمل حتى الحصة غير الملزم. فإذا نكون نعيد بمناسبة لو نعيد كل يعني نعيد النظر باستدلالهم من جديد، طبعا ما يسمح لهم بعد تجاوزنا، وهذا من نعم الله المثل يقول كم ترك الأول للآخر. فجيد أن ننسى إحنا ونغفل وما نلتفت حتى يبقى العلم مستمرا يجون بعدنا بالتأكيد، لا حد واحد يدعي العلم وصل إلى وانتهى. فالآن السهب شوف في نهاية نحن المناقشات وجدنا شيئا جديدا، هذا السهب المفروض أني أرجع على المناقشات السابقة وأضيف فد مناقشة إلهم بناء على وأنه أن تفهم أن الجعل بمعنى الالتزام الواجب واللي بنيت عليه استدلالك هذا هو الكلام. قد يكون الجعل غير ملزم، ما الدليل على ذلك؟ فإذا الملاحظة الثانية هاي على يمن، ملاحظة الثانية على صحيحة كرام، قلنا لا يا سيد الخوي تتي تستدل بالجعل، عندك رواية كرام عامة إني جعلته، فاستدل بها على عموم الجعل نذر عهد يمين، لكن قلنا مناقشتين. المناقشة الثانية أن الجعل قد لا يكون متعينا في الحصة الملزمة، بل يطلق الجعل على الإنشاء غير الملزم، فلا يتعين الجعل في الملزم ويكون مجملا لا يصح الاستدلال به. يعني من يدري هذا يراد بالجعل الحصة الملزمة أو غير الملزمة، بينما هو كل فهمهم الآن اللي تقدم مبني على الجعل يعني الواجب، وبنوا استدلاله كما يظهر من رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، هذا تجده أيضا في نفس الباب يعني أبواب بقية الصوم الواجب باب 11 حديث واحد. أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر قال سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم، هو نفس المضمون من صحيحة كرام، قال عليه السلام شيء عليه أو جعله لله. شوف التفريق، شيء عليك التزام، نوى هذا الالتزام، بنى على هذا الالتزام، لولا جعله أنشأ هذا الالتزام وجعله لله. شوف فرق، قال شيء عليه أو جعله لله، قال بل جعله لله، صار ملزم بهذا المقدار. قال كان عارفا أو غير عارف، قلت بل عارف. قال إن كان عارفا أتم الصوم ولا يصوم في السفر والمرض وأيام تشريق. فإذا رغم أن السؤال جعل على نفسه، لكن قال الإمام مو كل جعل واجب الوفاء، أكو جعل مو واجب الوفاء، فهذا وفق هذا التفصيل جعله شيء جعله عليه لو لله أنشأه لله، قال أنشأه لله، ثم قال عارف غير عارف. فإذا هاي الملاحظة الثانية مو بس على صحيحة كرام، لا يكون إن وفقها نعيد النظر أيضا في استدلالاتهم السابقة استعدلوا بهذا الشيء. فإذا النتيجة إلى هنا أنه عدم وجود دليل على تعميم الجواز من النذر، لأن تعميم الجواز من النذر كان بناء على فهم عموم الجعل، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلنا لا هذا مو ظاهر من صحيحة ابن مهزيار ولا زرارة، لأن الكلام عن النذر، فما جعلت من نذر وما جعل هو من نذر. وثم تبرعنا بصحيحة كرام ولم تنفعنا أيضا كما لم تنفعهم القلل، فهذه أيضا ما نفعتنا بهذه المناقشات. فهل إذن نقول بالتعميم أم لا؟ نعم نقول بالتعميم، نقول بالتعميم لنفس الملاكات اللي في الأخير قلناها والتزمنا بها بالنذر، من قضية قصد الناذر ووقت خروجه أن يكون قبل الفجر، نفس تلك المباني التي أسسنا عليها الجواز هنا تأتي، أنه هو قصد الناذر ما هو الذي مرتبط بعهد أو بيمين، فغالبا يكون قصده مثل الناذر، أنه مثلا عاهدت الله أو حلف والله أنه أصوم أول خميس من شهر، بس هو يقصد أنه إن اجتمعت ظروفه لم يكن عهده ويمينه، بمعنى أني حتى لو عرض لي سفر لحاجة أني أتركه حتى أصوم، لا، هذا مؤونة زائدة بفهم قصد العهد هكذا أو اليمين هكذا. فإذا نقول بالتعميم نعم، لكن ليس لما قاله سيد الخوي قدس سره، وإنما بناء على التفصيل ومدخلية العنصرين، قصد الناذر وخروجه قبل الفجر. لذلك قلنا نعم تأتي هنا التفاصيل كافة التي ذكرناها في مسألة النذر، من حيث مدخلية قصد الناذر ووقت خروجه في السفر قبل الفجر أو بعد. فإذا كان سفره قبل الفجر وكان نذره لم يكن بهذه المثابة، أني أحلف أو أعهد الله تعالى على أن أصوم هذا اليوم المعين بحيث حتى لو احتجت إلى السفر أترك حتى أصوم، هذا مو هو الشيء الغالب، الغالب أنه يطلق نذره وعهده ويمين. هذا إذن انتهى الكلام في العهد واليمين. ثالثا ماذا بقي؟ الإجارة. سيد الخوي قدس سره أخرج الإجارة من القول بالجواز لتفصيل ذكره قدس سره، الكلام طويل نأخذ منه خلاصة كلامه. قال قدس سره، وهذا لمن يريد أن يرجع للنص المستند في شرح العروة مجلد 22 مجلد الثاني من كتاب الصوم صفحة 29-31. قال قدس سره: ثم إنه قد صرح، الكلام في الإجارة إذن، ثم إنه قد صرح بعضهم بجريان هذا الحكم فيما وجب بالإجارة أيضا، حتى من استؤجر لصوم معين في يوم معين بإجارة أيضا يجوز له السفر اختيارا، ولا يجب عليه أن يؤدي الصوم الذي استؤجر عليه. ينسبه إلى بعض، لم أتحقق في المصادر من هو القائل. ثم إنه قد صرح بعضهم بجريان هذا الحكم فيما وجب بالإجارة أيضا، يعني كنت أتمنى حقيقة عليهم أن يعني لا يقولوا بعض والبعض وأمثالها، بعضهم ليسوا نكرات، ليسوا نكرات، كلهم علماء وكلهم أساطين، قل لنا منه وقل لنا المصدر، كما نحن بين هنا الحمد لله على أن كل واحد يشيل مصدره، حتى إن فرصة نرجع له، سمن قال هو كان كما شفنا كلمات كثيرة تنسب إلى أصحاب، لما نرجع نقاموتي ونلقى مو هذا قصده، أو نلقى السياق غير هذا الذي نقل عنه، أو نلقى عند فت كلمات أخرى قالها توضح مراده، وهكذا. فهذه يعني البعض والبعض مألوفة في كتب الأساطين، وكنا نتمنى عليهم أن يشيروا بدقة إلى من هو القائل ومن هو المصدر، حتى احنا نستفيد، نرجع الى هذا البعض ونشوف لعله عنده فد استدلال على المطلب نرجع نناقشه. يعني احنا ليش فقط امامنا مثلا كما مع الاسف وصار، قلنا نبهنا عليه وهذا قلنا خطر، ان شاء الله كنت تتحررون انتم من هذا القيد، بان احنا علينا ان نناقش الجيل الذي سبقنا، لان العلم انتهى اليه ولديه خلاصة ما تقدم عنه، فليس علي أن أرجع إلى ما هو أوسع من ذلك. لا لا، هاي خطرة، خطرة على العلم طبعا، وقلنا هذه مرور الوقت لا تنتج مجتهدين مطلقين، هاي تنتج مجتهدين مقيدين يعني ضمن دائرة معينة. فالسامي يقول ثم نقص صرح بعضهم، حقيقة كنا نريد أن نقول من هو هذا البعض. بجريان هذا الحكم، الحكم بالجواز، جواز السفر اختيارا، فيما وجب بالإجارة أيضا، فلو كان أجيرا لزيد في صوم يوم معين ساغ له السفر وسقط عنه وجوب الوفاء، لأن التكليف به كسائر أقسام الصيام مشروط بالحضر بمناط واحد، لنفس المناط أيضا، أنه الصوم أليس من شرائط وجوبه وصحته الحضر، فهذا إذا سافر سقط عنه وجوب الصوم الملاك، نفس الملاك، فهذا إذن يستطيع أن يسافر فيسقط عنه وجوب الصوم. هذا التعليل، يقول لأن التكليف به صوم الإجارة كبقية أفراد الصوم كسائر أقسام الصيام مشروط بالحضر بمناط واحد. لكن رد عليه السيد الخوي، أقول للسيد الخوي الكلام: لا ريب في أن الأجير المزبور لو سافر ليس له أن يصوم للنهي عنه في السفر كما مر، إلا أن الكلام في جواز السفر وعدمه، كما تقول هذا ما يجوز له أن يصوم بالسفر، لكن هذا ما علاقته بأنه يجوز له السفر. ماذا كان استدلال القائل بالجواز؟ قال: لأن التكليف به كسائر أقسام الصيام مشروط بالحضر. صحيح ما اختلفنا، هذا الصوم مشروط بالحضر، وهذا ما يصير يصوم في السفر، لكن هذا شنو علاقته بالحكم الذي عندنا بحث عنه؟ هو هل يجوز له السفر أو لا يجوز؟ فهذا دليلك إذن السيد الخوي يناقشه. يقول: لا ريب في أن الأجير المزبور المستأجر على الصوم لو سافر ليس له أن يصوم، كما تفضلت، صوم الإجارة كبقية أفراد الصوم مشروط بالحضر، ليس له أن يصوم للنهي عنه في السفر كما مر، صح، إلا أن الكلام مو في هذا. شون هذا اللي تقدم منا في صحيح الزرارة ويسأل يصوم أو لا يصوم؟ هذا أمر غير ما نحن فيه، وهو أنه هل يجوز السفر لو لا يجوز، أمر آخر، إلا أن الكلام في جواز السفر وعدمه، هذا هو الكلام، هل يجوز لو لا يجوز، وأن وجوب الوفاء هنا هل هو مشروط أيضا أو أنه مطلق؟ هل وجوب الوفاء بصوم الإجارة مشروط بالحضر، يعني معلق الوجوب على الحضر فيجوز له السفر اختيارا لأن شرط وجوبه لا يجب الوفاء به، لولا أن وجوب صوم الإجارة مطلق ليس مشروطا بالحضر؟ قال: هذا هو محل كلامنا. يقول قدس سره: الظاهر هو الثاني، أن وجوب الوفاء بالإجارة، وجوب أداء ما استؤجر عليه، مطلق غير معلق على الحضر، فلا يجوز له إذن أن يسافر. قال: بل لا ينبغي التأمل فيه. ثم يقول وتوضيحه شيء من الكلام قاله، إلى أن يقول: ومن البين أن الإجارة المزبورة غير مشمولة للنصوص المتقدمة صحيحة ابن مهزيار وصحيح الزرارة التي استفدنا منها جواز السفر اختيارا، لا تشمل الإجارة لتدل على انسحاب الاشتراط إليها، اشتراط وجوب الوفاء بالإجارة كاشتراط وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالحضر، فإذا كان الوجوب مشروطا بالحضر فإذن هذا شرط وجوب لا يجب تحصيله، وإذا سافر سقط عنه الوجوب. فيقول: الإجارة غير مشمولة بهذه التقريبات التي ذكرناها عن النصوص المتقدمة، ومن البين أن الإجارة المزبورة غير مشمولة للنصوص المتقدمة صحيحة ابن مهزيار وزرارة لتدل على انسحاب الاشتراط إليها، أي أن الإجارة كالنذر يكون وجوب الوفاء بها معلق على الحضور، لا، كيف ينسحب الاشتراط له؟ وقد ملك المستأجر العمل في ذمة الأجير بمجرد العقد من غير إناطة على الحضر حسب الفرض، ومعه كيف يرخص الشارع في تضييع هذا الحق وعدم تسليم المال إلى مالكه بالإجارة؟ ملكه هذا المستأجر بالعقد، ملك على هذا الأجير، ملك في ذمته هذا الفعل، فكيف يرخص الشارع فيه؟ إلى أن يقول وعلى الجملة لا تحتمل دلالة هذه النصوص، لا تحتمل دلالة هذه النصوص على الترخيص في ارتكاب الغاصب، لأن هذا ملك، فكيف يرخص الشارع في ترك ما ملكه الآخر عليه؟ إذن فلا مناص للأجير المزبور من ترك السفر ومن قصد الإقامة لو كان مسافرا مقدمة للصيام وتسليم العمل المملوك إلى مالكه فلاحظ. أيضا طبعا هنا لا نناقش أي شيء من الاستدلالات المتقدمة لأن هذا المفروض انتهى، نناقش المطلب الذي نحن فيه، ونقول أنه لو تم ما ذكره قدس سره من الاستدلال هناك في النذر في صحيحة ابن مهزير وزرارة، فنتيجته شمول مناط الحكم للإجارة أيضا، لأنها أيضا مما جعله على نفسه، ولا يفرق بين أن يكون جعله بنذر أو شرط أو إجارة. أنت ما دام استدليت هناك بأن ما جعل الإنسان على نفسه قد وضعه الله، فهذا لا يفرق به. إذا تم استدلالك هناك لابد أن تقول بالتعميم، لأن الإجارة أيضا مما جعله الإنسان على نفسه، ما الفرق بين جعله على نفسه بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة؟ فإذا استدلالك هناك كان تام وقد تممته واستدليت به، هذا لا يفرق فيه، لأن كلها مجعولات، كلها جعلها على نفسه. قد يرد في ذهنكم فرق هذا الذي نقلناه عنه، وهذا جوابه، والفرق الذي ذكره غير تام. أي فرق؟ أن المجعول بالإجارة شيء ملكه الآخر عليه، فإذا رخص فيه الشارع كان غصبا لأنه تضييع لحق الآخر. هذا الفرق الذي يتحصل من كلامه قدس سره. والفرق الذي ذكره غير تام، لأن النذر والإجارة فيهما معا تمليك الحق للغير على حد سواء، فالنذر تمليك لله تعالى، لذا جاء في صيغته لله علي ولا ينعقد بغير هذه الصيغة. والإجارة تمليك للغير من البشر، فلا بد على مختاره قدس سره من القول بالجواز حتى في الإجارة. إذن هذا أيضا مبينها. ماذا هو قال الفرق بين الإجارة وغيره؟ ها قال باعتبار أن الإجارة شيء ملكه الآخر عليه، فكيف يرخص الشارع في تفويته والسفر؟ وهذا تضيع لحق الغير وهذا غصب. هذا الذي نقلنا منه، نقول له ماكو فرق من هالناحية. النذر والإجارة كلاهما تمليك الحق للآخر، الفرق أن النذر تمليك الحق لله تعالى والإجارة تمليك الحق للغير. من هم تمليك للغير؟ لذلك النذر بما ينعقد لله علي، اللام تمليك لله علي، فالله تعالى ملك على ذمتي هنا في النذر، والغير ملك على ذمته بالإجارة. فاثنين هم إذن من هالناحية كلاهما تمليك للغير، فهذا الفرق الذي ذكره لا ينفعه ما دام تمم الاستدلال هناك أنه ما جعل على نفسه يسقط، والإجارة أما جعل على نفسه، وهذا الفرق الذي ذكره ليس تاما. لكن طبعا نعم يأتي هنا نقول للسيد الخوئي نعم نبين لك منشأ الفرق، نحن معك فرق بين الإجارة وغيرها، لكن ليس من جهة التي ذكرتها، اللي ذكرتها الجهة اللي أنت بنيت عليها يتساوون، لكن نقول لك من جهة أخرى نعم يأتي هنا ما ذكرناه في النذر من أن هذه المجعولات تابعة للقصد وعليه يبتني الحكم، والظاهر أن الغالب في الإجارة أن العقد يقع على الصوم ومقدماته الممكنة من أدائه، ومنها الحضر، فهو أي صوم الإجارة ومقدماته الممكنة من أدائه ومنها الحضر، فهو أي الحضر وليس صوم الجار أي الحضر داخل في التزامات العقد ويجب الوفاء به، لأن غرض المستأجر حصول الصوم في اليوم المعين إما لشرفه وعظيم ثوابه أو لأي غرض آخر، لا حصوله متراخيا متى تحققت شروط أدائه. فهذه هي نقطة الفرق بين الإجارة والنذر. فلو فرض أن المستأجر لم يكن حريصا على أداء النذر في الوقت المعين وإنما يريد أصل تحقق المطلوب، فإنه يجوز السفر اختيارا، لكنه خلاف الغالب. ولعل هذا سبب ميلهم الوجداني إلى القول بعدم الجواز في الإجارة، وإن لم يستطيعوا تقنينه بدليل فقهي صحيح. هذا إذن نقطة الفرق. نعود إلى ما قلنا في الدرس السابق من أولا من تحليل النفسي للفقهاء حينما ينظرون في هذه المسألة، زائد مدخلية القصد. فنقول، وهذا قلنا في الدرس السابق وهنا يجي دوره، أن قلنا هناك أن الغالب في الناذر أنه ليس من قبيل أني أنذر صوم كل خميس بحيث حتى لو صارت لي حاجة للسفر أتركها حتى أصوم، لا مو من هالقبيل، وإنما نذر الصوم إن تيسر لي. ما ذكر الشرط إن تيسر لي، بس هو بناؤه هكذا. في الإجارة لا، قصد بالإجارة المستأجر يكون من القسم الثاني، لأن هذا المستأجر لماذا أجر هذا الشخص لصوم يوم معين غير إلى غرض بهذا اليوم المعين؟ إما لأنه مثل يوم عظيم ويريد يحصل ثوابه للمستأجر عنها وأي شيء آخر. فصيغة عقد الإجارة وقصد المستأجر في عقد الإجارة مو من سنخ الناذر، وإنما يريد من الأجير أن يأتي بالصوم في هذا اليوم المعين بحيث أريدك أن لا تخلي شيء يحصل لك يمنعك من أداء الإجارة في هذا اليوم. هيك اسأل أي مستأجر يقول له وإلا العدانة عليش أجرتك وقلت لك أصوم لي مثل في يوم المبعث أو في يوم الغدير، ذن لا مستحب، أو أريدك تقضي لي في رجب وشعبان غير إلي غرضاني برجب وشعبان، كان اعطيتك إجارة في رجب حتى تسافر برجب وشعبان وتقضي لي بغير أيام، وهكذا لولا. فوجدان المستأجر تجد من القسم الآخر، وهو أنه يريد هذا اليوم على نحو وحدة المطلوب، بمعنى أريدك تفرغ نفسك حتى لو صارت لك حاجة إلى سفر، أريدك تفرغ نفسك هذا اليوم ولا تسافر وتصوم لهذا الصوم. فهذا هو السر في أن الإجارة ليست كالنذر، لأن قصد المستأجر فيها ليس كقصد الناذر. هذا اللي قلنا أن القصد له مدخلية، فلذلك من بهذا القصد افترق، مو بما قربوا سيد الخوي. لو خب الذي قربوا سيد الخوي النتيجة واحدة، اثنين هن جعل على نفسه، لكن هنا جعلوا بنذر وهنا جعلوا على نفسه بإجارة، واثنين هن تملك للغير، لكن هنا تملك لله تعالى هنا للغير من الناس. فمو هاي نقطة الفرق. نقطة الفرق أن القصد قصد في الجعل يختلف بين الإجارة والنذر. في النذر ما جعل على نفسي ولا التزم بهذا المستوى الالتزام، أني حتى لو يصير عندي حاجة لسفر فإني أتركه، ولو كان نذره وقصده من هذا القبيل لوجب عليه أن يبقى وحرم عليه السفر. كما أن المستأجر لو كان قصده من السنخ الآخر، أنه قلنا لأن تستأجرت هذا في رجب وشعبان، بس إلا تريده في رجب وشعبان سادع الدعاء الله يريد يأخذ الجهال سفره للرضا عليه السلام، يقدر مثلا يروح ويصوم، يقول لك هي ما عندي مانع، أنا المهم أريد يصوم لي شهرين، إذن هذا يجوز له السفر اختيارا، يجوز له السفر. فماكو شيء مطلق إذن بالإجارة كذا وبالنذر كذا، وإنما هي لذلك قلنا أكو تحليل نفسي للفقهاء هنا في هذه المسألة، بنوا على تصور معين. فلذلك لما نختبر وجدانهم ونقولهم زين لو كان هكذا الإجارة شنو رأيك، يقول لك ها لا ما أمنع منها، هذا يجوز. شفت فذا المسألة مو مطلقا الإجارة كذا والنذر كذا. هذا الذي دفعني أن أقول أنه لو حللنا الفقهاء لوجدناهم يجعلون صورة أمامهم وبنوا الحكم على هذه الصورة، فلو اختبرت وجدانه وقل لزين هذا لو هكذا كان قصده يبقى الإجارة ما يجوز سوي، يقول لك لا، هذا على نحو تعدد المطلوب، يقدر ليصوم رجب وشعبان خلي يصومن في شهر آخر. بس لأن الغالب في الإجارة أن المستأجر لما، ولا لماذا اختار يوما معينا؟ كلامنا في الواجب المعين، شخو عليش يختار يوما غير إلى غرض بهذا اليوم المعين. فقضية الحضر وترك السفر لأداء الصوم داخل في عقد الإجارة لغرض لدى المستأجر حينما وقع العقد، فيجب الوفاء به ويحرم السفر. فهذه هي نكتة الفرق بين الإجارة وبين النذر. فالنتيجة إذا البحث في هذا الفرع كله، وهو الفرع الثالث مو اللي كان أنه الحكم بجواز السفر اختيارا هل يعم كل أفراد الواجب المعين أم لا، وقلنا بعضهم نضيف قضية صوم ثالث الاعتكاف لأن أخرجنا موضوعا، رغم أن بعض أساتذتنا أصر عليه وراجعت رسالة العملية حتى في منهج الصالحين ذاكر أنه لا يجوز السفر في ثالث الاعتكاف، وهذا قلنا المفروض من ناقشه أصلا، هذا خارج تخصصا وخارج عن الموضوع، بس حتى في منهاج الصالحين ذاكر ثالث الاعتكاف، فالمفروض أننا نخرج هذا. فنتيجة البحث إذن في هذا الفرع ماذا؟ هي التفصيل بين النذر وأخويه من جهة، هذا يجوز السفر فيها اختيارا للغلبة التي قلناها، وبين الإجارة فإنه لا يجوز السفر اختيارا بكل التفاصيل متقدمة من حيث القصد ومن حيث قبل الفجر وبعد الفجر، لكن الخلاصة طبعا التي تذكر كحكم شرعي هي هذا. إذن انتهى الكلام بفضل الله تعالى في الفرع الثالث، وبقي إن شاء الله أيضا الفرع الرابع والخامس إلى أن شوف العطلة إن شاء الله ماذا تكون. فيحتمل أن الفرع الرابع يكون هو حد الترخص، حد الترخص هل هو معتبر بالذهاب معتبر بالإياب مثلا في كليهما. في الصلاة تعلمون أنه لا يجوز التقصير والإفطار إلا إذا وصلنا حد الترخص، هذه قد نقول متفق الصوم والصلاة، لكن عندنا بالصوم أشياء خصوصيات، قضية الخروج بعد الزوال، الخروج بعد الزوال حتى يحافظ على الصوم، والرجوع قبل الزوال حتى يجدد نية الصوم، هذه ما موجودة بالصلاة موجودة بالصوم. زين فما هو المعتبر بها؟ نقول إذا قدم قبل الزوال جدد نية الصوم وصام، هل المعتبر وصول إلى حد الترخص أم دخول البلد أم دخول بيته كما في بعض الروايات يمكن قرأنا بعض هذه أهله يعني مو بلده؟ هذا إن شاء الله تعالى يكون الفرع الرابع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.